أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أثرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى أثرته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية كما قلنا أن هنالك حكما مشكوكا يواجه الفقيه. هذا الحكم المشكوك، هل هو واجب حتى أفعله أم هو محرم حتى أتركه؟ حكم مشكوك غير معلوم. فقلنا أن هنالك استنطاق للعقل، فماذا يقول عقل المشهور من الأصوليين، وماذا يقول عقل سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه؟ قلنا أن العقل عند الأصوليين، مشهور الأصوليين، استنطقوه وقالوا ما كان معلوما كان منجزا وإلا فمعذب. واضح؟ فإن كان معلوم الحرمة فعليك الاجتناب، وإن كان معلوم الوجوب فعليك الامتثال، وهكذا. فالمحرك للعمل والترك ما هو؟ هكذا العلم. العلم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، هذا قول الشيخ النائيني ومن تبعه كالسيد الخوئي على الله مقامه في ذلك. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال هذا الكلام هو مصادرة لقول الآخرين. ومن قال أن المحركية هي العلم فقط، هو العلم فقط، هذا قيد، هذا حصر، وهذه هي المصادرة بعينها. هذا أول الكلام، من الذي قال أن العلم هو المحرك بدليل أن العقل له فعالية أم ليس له فعالية؟ له فعالية. المولى المقدس له حق الطاعة على نحو العموم لو على نحو الخصوص؟ على نحو العموم. العقل يقول أن هنالك واجب الوجود وهو خالق الكون. هذا خالق الكون، خالق الكون، ما هو الدليل على معرفته؟ العقل شنو يعني؟ عندنا دليلين تتذكرونهم يعني في الأبحاث العقدية، شكر المنعم، فلا يصح شكر المنعم إلا بعد معرفة المنعم، فشلون تشكر لك واحد ما تعرفه؟ وثانيا دفع الضرر المحتمل، يعني هذا الضرر، هذا الضرر دليل عقلي لو لا؟ معلوم لو محتمل؟ محتمل، أحسنتم، دفع الضرر محتمل. فإذا هنا مسألة أن العقل يقول دفع الضرر محتمل، لا بد من اجتناب هذا الضرر المحتمل. فإذا الاحتمال داخل تحت المحركية لو لا؟ حرك المكلف حول نحو دفع الضرر، فكذلك يحرك المكلف في الامتثال عند احتمال الوجوب، وفي الاجتناب عند احتمال الحرمة. واضح؟ هاي المسألة على نحو العقل. مسلك المشهور ايش قلنا؟ ايش قال؟ قال فقط العلم، لأن قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم. السيد الشهيد يقول لا، مسلك ثاني وهو مسلك حق الطاعة، مو فقط العلم المحرك، وإنما هنالك احتمال يحرك المكلف. فلو كان هذا اللحم فرضا، هذا اللحم عند الله سبحانه وتعالى معلوم، لكن عندك مكلف شنو؟ مجهول. أنا أقول أنه أكله واجب، ليس بواجب، لكن هل هو حرام أم ليس بحرام؟ يقول لو كان هنالك مدخلية للاحتمال في حرمته يأتي مسلك حق الطاعة فيقول، يقول عليك الاجتناب. أما الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون لا، ما دمت أنك شنو لا تعلم بحرمته فكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه.
شيخنا السؤال بالكلام السابق، أنت قلت طاعة الله على نحو العموم واجبة أو
شو؟ بس هذا كلام في العقائد ما لنا شغل. ضربنا مثال، ضربنا مثال، نحن كلامنا الآن في الأصول وفي الحلقة وفي مبحث التوسعة والتضييق في مسألة حق الطاعة،
يعني
هكذا
ورا الدرس
إن شاء الله. إن شاء الله
الفرق عن العموم
إن شاء الله ماكو مشكلة بخدمتك. الآن اتضح لنا أن هنالك مسلكان، أن هنالك مسلكين، المسلك الأول مسلك الأصوليين، وهذا يعني مسلك المشهور الأصوليين، وهذا معنى قبح العقاب بلا علم، بلا بيان يعني بلا علم. وما دام لم يكن هنالك علم فعليك شنو؟ إليك الترخيص. السيد يقول لا، دخول الاحتمال في المحركية موجود فتوسعت دائرة حق الطاعة، واضح؟ هذا على نحو العقل. نقول سؤال الآن بحثنا هذا اليوم، سؤال، هذا السؤال يقع ويقول، هذا السؤال يقول هل هنالك ترخيص، هل هنالك ترخيص، يعني هل يوجد ترخيص من الشارع المقدس في الفعل أو الترك مع عدم العلم؟ يعني الاحتمال موجود والعلم مفقود، هل يوجد ترخيص من قبل الشارع أم لا؟ أما المشهور يقول نحن لا نحتاج إلى ترخيص ولا إذن. لماذا؟ لأنه في بدء الأمر يقول ما دام لم يكن علم إذن لا يوجد تنجيز، واضح؟ نعم. أما المشهور يعني منتهي كلامنا به. أولا السؤال أهم شيء يكون يتضح السؤال. السؤال علمنا أن هنالك مسلكين، هذا السؤال، مسلك المشهور من الأصوليين ويقولون بقبح العقاب بلا بيان، يعني ما دام هنالك علم هنالك تنجيز، ماكو علم هنالك تعذير، واضح؟ السيد الشهيد الصدر يقول لا، مو فقط العلم هو المحرك وإنما الاحتمال داخل تحت نطاق العلم فيكون من المحركية، واضح؟ هنا شو نقول؟ نقول هل يوجد ترخيص من قبل الشارع بأننا ما لم يكن علم فهو شنو؟ معذر، وإذا كان علم فهو منجس. الأصوليين مشهور من الأصوليين شو يقولون؟ إحنا لا نحتاج ذلك لأننا شنو؟ لأننا قلنا في بدء الأمر أنه إلا في علم إلا بعلمين، فكلامنا في مسلك حق الطاعة فقط وفقط. أما مسلك حق الطاعة لسيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، السؤال واضح؟ نعم الجواب هذا. أما مسلك حق الطاعة لسيدنا الشهيد يقول لو لم يكن الشارع لبقت شنو؟ بقت مسألة الاشتغال، اشتغال الذمة من باب الاحتياط، وهو مسلك حق الطاعة. لو لم يكن الشرع موجود لقال إلينا عقلنا، لقالت إلينا عقولنا بأن الاحتمال محرك من باب الصياغة الكتابية، وإلا هسه أعيد، بأن الاحتمال محرك فتبقى ذمة المكلف مشغولة، وهذا معنى الاشتغال، اشتغال الذمة، تبقى ذمة المكلف مشغولة فعليه بالاحتياط، أصالة الاحتياط، فإذا دخل الاحتمال في الحرمة فعليه بالاجتناب، احتياط، أي يحتاط ويجتنب، إذا دخل الاحتمال بالوجوب فعليه الامتثال بالفعل، واضح؟ هاي على نحو من؟ نحو فقدان الشريعة، على نحو العقل. فإذا المسلك مسلك من؟ مسلك العقل، مسلك العقل، فيقول الاحتمال داخل مع العلم فيكون محرك، والاحتمال داخل مع العلم فيكون شنو؟ إما فعل وإما ترك، على نحو العقل. الأصوليون المشهور من الأصوليين يقولون بقبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. إذن أنت مبرئ الذمة ما دام لم يكن هنالك علم عندك. حق الطاعة مسلك السيد الشهيد الصدر رضي الله عليه يقول لا، مسلك حق الطاعة يكون هنالك إصالة، مو البراءة، إصالة الاحتياط، يعني انشغال الذمة، إصالة الاشتغال، اشتغال الذمة. واضح؟ هاي على نحو من؟ نحو القاعدة الأولية الأساسية العقلية. فإذا وجد الشرع، الشرع رخص إلينا فعل حتى ولو كان هنالك احتمال ولا، يقول حصل الانقلاب من العقل إلى من؟ إلى الشرع. فلنستنطق الشرع، هل توجد آية قرآنية على ترخيص الفعل عند وجود الاحتمال وعلى ترخيص الترك عند وجود الاحتمال؟ يقولون نعم موجود، آيات قرآنية موجودة ونصوص قرآن، نصوص روائية موجودة. وضح هسه السؤال،
يعني الشيخ نسب هذا الكلام،
نعم،
المسلك ما لهن اي دخل بقضية الباطل مو شرعي.
لا بالعكس، مسلك مسلك البراءة ومسلك الاحتياط.
زين معذرة، إذا مسلك حق الطاعة اللي هو المتشدد خلنا نسميه،
نعم،
يرجع للنصوص القرآنية هي تبيح ال،
إي نعم، إي ها،
إذا بعد ما يعني ما،
لا مو هاي المسألة، المسألة حينما نقول أن هنالك عقل استنطقناه، اختلفوا في مسألة من؟ في مسألة الاحتمال والعلم لا لا؟ بلي، لو لم تكن شريعة فماذا تكون؟ النتيجة، النتيجة محمد باقر الصدر يقول شيء والنائين يقول شيء آخر. لكن الآن هل يوجد ترخيص من الشريعة؟ جاءتنا الشريعة، هل قالت الشريعة بأنك حتى لو احتملت احتمالا ليس علما بأن هذا حرام عليك الاجتناب، بأن هذا واجب عليك الامتثال؟ هكذا المشهور يقولون منذ البداية نقول احنا من العلم فقط وفقط العلم، الاحتمال ما داخل في المحركين. السيد الشهيد الصدر رضي الله عليه يقول نرجع للشريعة، فإن كانت يحصل الانقلاب من الاشتغال إلى البراءة الشرعية مو العقلية، وضحت؟ فهكذا يقول السيد الشهيد علينا أن نبحث في ساحة النصوص القرآنية وفي ساحة النصوص الروائية. أما النصوص القرآنية فواضحة، الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الآية المباركة موجودة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول طبعا مو النبي، الرسول بمعنى البيان العام، البرهان العام، سواء كان رسول بمعنى النبي، سواء كان رسول بمعنى الملك، سواء كان رسول بمعنى الرسالة، سواء ولي، بمعنى أنه يأتيهم علم. واضح؟
واضح.
فإذا النص القرآني رخص لنا حتى مع دخول الاحتمال الفعل، حتى مع دخول الاحتمال الترك. فهذه براءة عقلية لو براءة شرعية؟ شرعية، لأن العقلية قلنا دخول الاحتمال علينا الترك وعلينا الفعل. هو هذا رئيسي شيء. السيد الشهيد يقول، السيد الشهيد يقول هكذا، لا مو اكو اوراق اختلطت، السيد الشهيد الصدر يقول، يقول هنالك مسالتين، هنالك مساله، مسلك من؟ مسلك العقل ومسلك الشرع. لو لم يكن الشرع لكان الاحتمال في دفع الضرار، فعلينا ان نقول ان الاحتمال هو محرك للفعل والترك. واذا جاءت الشريعه نقول للشريعه هل رخصتي الفعل عند وجود الاحتمال؟ تقول نعم. هل رخصتي الترك عند دخول الاحتمال؟ نقول نعم. إذن حسب الشريعة يقولون الاحتمال غير داخلي. واضح؟ حسب العقل السيشير يقول لا، داخل الاحتمال. النتيجة النهائية في البراءة الشرعية ما عندهم اختلاف، أما في البراءة العقلية يقول لا عندهم اختلاف. فهاي المسألة واضح؟ فإذا الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولين. إذن لا عذاب هنالك حتى مع وجود الاحتمال إلا بعد البيان. فإذن التنجيز والتعذير متى يكون؟ عند البيان. واضح؟ عند البيان. إذا كان هنالك احتمال في مسألة الشرع يكون قبح العقاب بلا بيان صحيح، أما على نحو العقل لا، لا يمكن. وضحت؟ هذا النص القرآني. أما النص الروائي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المعروف عند الأصوليين هذا الحديث بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو ما لا يحتملون، ما لا يعلمون. البيان التام. وضحت إن شاء الله. الآن القاعدة الأولية الأساسية عند السيد الشهيد شنو؟ أصالة الاحتياط. وعند المشهور أحسنتم، أصالة البراءة. هاي القاعدة الأساسية الأولى، يعني حسب نظام العقل فقط. أما انقلاب هذه القاعدة الأساسية الأولى فتكون قاعدة أساسية ثانوية، استنطاق الشريعة. فالشريعة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلم. واضح يا سيد؟ نطبق العبارة. طبعا هو مسلك قبح العقاب بلا بيان للأصوليين، مشهور الأصوليين، ماذا استدلوا؟ استدلوا أن المحرك الوحيد هو العلم. قلنا السيد شيز قالهم، قالهم هاي مصادرة، حسب العقل ما لنا شغل بالشريعة الآن، حسب العقل. الدليل الثاني شنو عندكم يا مشهور الأصوليين نائين وربعة؟ إيش قالوا؟ قالوا أن المولى العرف الموجود، المولى الاحتباري، هذا المولى حينما يبعث أحد عبيده فيقول له ائتني بكذا إذا وجدت كذا، احتمل وجود كذا فرضا، هل ينجز عليه العقاب إن لم يفعل؟
لا.
هم يقولون لا. ليش؟ لأنه هذا بعد راد العلم، والاحتمال عند العبد لا يكون هنالك تنجيز ولا تعذير. واضح؟ فسيش إيش قال؟ قال هذا مولى احتباري، أما مولى المولى الحقيقي، المولى الحقيقي وهو أنه حق الطاعة لا بد من توسعته.
إذن يكفي الاحتمال.
فالاحتمال داخل في مسألة من؟ في مسألة العقل. انظر ماذا قال السيش.
شيخنا معذرة.
نعم.
شلون وفق بين هذا الحديث؟
نعم.
رفع عن أمتي ما لا يعلمون.
نعم.
والحديث اللي يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيسأل عن أمور فيقول لم أعلم. فيقال له لما لم تتعلم؟
هذا من باب التقصير، من باب التقصير. علمت بأن الصلاة مجملا أنها شنو واجبة علي، وتركتها تفصيلا، ما أعرف أن صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة، ما أعرف. هذا ما أعرف تقصير لو قصور،
تقصير،
تقصير مني. فإذا حينما أأتي في ساحة المحشر ويقول الله تبارك وتعالى لماذا لم تصلي، فأقول ما أعلم. أنا ما أعلم شنو تفصيلا. قال هل لا تعلمت؟ لماذا؟ لأن هنالك ظروف كلها إليك، فلماذا لم تتعلم؟ فهاي مو أنه معناها أنها من جذورها ما موجودة. هكذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، ويستشهد لذلك، يعني لمسلك الأصوليين قبح العقاب بلا بيان، عد 142. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي، يعني الأسياد العرفيين، الأسياد العرفيين يعني المولى الاحتباري مو الحقيقي، من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب من المولى بلا علم، بلا بيان يعني بلا علم في نظر العقلاء. فكيف يعني العاقل، العاقل الاحتبار الآن ها ليرفض أن هنالك معاقبة على ذلك العبد الذي بعثه هذا المولى الاحتباري، لأن هذا العبد لم يكن على درجة بيانية يقينية علمية، احتمله، فهذا الاحتمال خمو ينجز عليه العقاب. فإذا كان العاقل يرفض ذلك فكيف بسيد العقلاء وهو الله تبارك وتعالى؟ فإذا الله تبارك وتعالى يرفضها جملة وتفصيلا، أن معاقبة من لا يعلم قبيحة عقلية. قال ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تبارك وتعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أم لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. يريد أن يبين السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، يبين أن مسلك حق الطاعة لله تبارك وتعالى أوسع مما نتصوره ونقيسه بالموالي والأسياد العرفيين. الله تبارك وتعالى أين سيادته وهيمنته وولايته من مولوية العرفيين؟ فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة يعني لا يرضى المولى الحقيقي بمخالفة ذلك المحتمل كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأن الاحتمال محرك عند السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. هكذا يقول العقل يقول أن الاحتمال داخل في محركية المكلف لإطاعة المولى، فإن رفض ذلك الفعل مع وجود الاحتمال بالوجوب يقول أن المولى يعاقبه لدخول الاحتمال في المحركية. واضح هذا على نحو العقل القاعدة الأولى. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام على نفي المنجزية، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا معلوم أن الاحتمال غير داخل في مسألة من؟ في مسألة التنجيز، في مسألة الأسياد العرفيين. أما عند الله تبارك وتعالى فعليك مسألة حق الطاعة أن يكون واسعا، فيكون الاحتمال داخل تحت نطاق المحركية، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا. لماذا؟ لأنها أوسع وأشمل، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فأين ولاية المولى العرفي من ولاية الله الواسع الشامل اللامتناهية؟ فعلى العبد أن يقر بأن هنالك مولى حقيقي وهو الله تبارك وتعالى يستحق كل فعل كماليا صالح لمرضاته تبارك وتعالى، حتى يتقرب المكلف إلى مرضاته وقرب القبول إليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى مسلك حق الطاعة على نحو الشمول والعموم. فالقاعدة الأولية إذن ما هي؟ قاعدة الأولية أصالة الاحتياط. أكو مدخلية للشرع الآن؟ ما أكو مدخلية. مشهور الأصوليين في هذه القاعدة الأولية يقول لا، ما دام لم يكن علم إذا لا تنجيز، فإذا العلم هو فقط هو المحرك. السيد الشهيد يقول لا، دائرة حق الطاعة لله أوسع، دائرة حق الطاعة أوسع، فعلينا أن ندخل الاحتمال مع العلم فيكون محرك. فإذا يقولون مشهور الأصوليين يقولون أنه قبح العقاب بلا بيان بلا علم. السيد الشهيد يقول لا، مسلك حق الطاعة فيدخل الاحتمال في ذلك. الآن نأتي إلى الشريعة وهي القاعدة الثانية، وهذا معنى الانقلاب من القاعدة الأولى البراءة العقلية إلى البراءة الشرعية المسلمة المتفق عليها بين الأصوليين. هكذا كما قلنا، هل يوجد ترخيص من قبل الشارع بمعنى أن وجود آية وجود رواية على أن الاحتمال منفي فقط وفقط العلم أم لا؟ قال وقد انقلبت، يعني أصالة الاحتياط انقلبت لمن؟ أصالة البراءة الشرعية. وقد انقلبت يعني القاعدة الأولية بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية. لا بد أن نقيدها بالشرعية، لأنه أصالة البراءة هنالك براءة عقلية وهنالك براءة شرعية. براءة شرعية بمعنى الترخيص، براءة عقلية بمعنى دخول العلم فقط قبح العقاب بلا بين. وهي أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط.
الشرعي؟
إيه كلها شرع. هي القاعدة الأولية انقلبت إلى قاعدة ثانوية. لو لم يكن هنالك ترخيص لبقى هنالك اختلاف، واضح؟ حسب نظام العقل، العقل يقول لا توسعت دائرة حق الطاعة، هم يقولون شنو؟ يقولون قبح العقاب بلا بيان. عند المشهور المحرك فقط وفقط هو العلم، عند السيد الشهيد يقول العلم والاحتمال، واضح؟ الآن القاعدة انقلبت، هل يوجد ترخيص؟ يقول نعم، والسبب في هذا الانقلاب من القاعدة الأولية إلى القاعدة الثانوية، من أصالة البراءة العقلية إلى أصالة البراءة الشرعية، يعني من أصالة الاحتياط إلى أصالة البراءة الشرعية. إنا علمنا عن طريق البيان الشرعي، بيان شرعي شنو؟ الكتاب والسنة الشاملة، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. الشارع المقدس يرضى بترك الاحتياط عند احتمال الوجوب، ويرضى بفعل الفعل إذا كان هنالك احتمال في الحرمة، واضح؟ قال إن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط في الفعل والترك. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على ذلك الترخيص؟ قال والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، يعني نصوص قرآنية ونصوص روائية. من أشهر تلك النصوص النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا نص روائي، إذن براءة شرعية. والقول من الشارع، لسان الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك، على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، أو على ما قاله شنو متفق عليه بأن العلم وحده فقط هو المحرك في الفعل والترك على نحو الشريعة، على نحو القاعدة الثانوية. قال بل استدل ببعض الآيات على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، ليس الرسول بالمعنى الأخص، وإنما الرسول بمعنى بالمعنى الأعم الذي هو يشمل الرسول بالمعنى الأخص وغيره، مثل من؟ مثل البيان والعلم والخبر وما شاكل ذلك. فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، لا عقاب بدون علم، لا عقاب بدون يقين، لا عقاب بدون قطع. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط كما كانت في السابق، عدم وجوب الاحتياط. فإذا هنالك مسلكان عند في مسألة العقل اختلفا، المشهور والسيد اتفقا في مسألة من؟ في مسألة الشرع. قال وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه. بدلا عن وجوبه شنو؟ وين كان وجوبه؟ أحسنت، في مسألة العقل. وأصالة البراءة شرعا، وهذا معنى أصالة البراءة الشرعية، بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا، يعني لو لم تكن الشريعة لبقيت أصالة الاشتغال عقلا، وبما أن الشرع حاكم على العقل فيكون شنو؟ يكون أنه تقدمت أصالة البراءة الشرعية على الاشتغال العقلي، يعني وجود ناس بعد، إذا وجود ناس بعد ما نحتاج من إلى مقايسات عقلية وتحديدات عقلية. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة. نقول هكذا، بحث قصير هو لكنه يحتاج إلى تأني ووقفة. نقول أن هنالك حكم وهنالك موضوع، هذا ما تقدم. الحكم السمعنا جعل، والموضوع مجعول. هنالك شك وقع وين تارة؟ وقع في الحرمة، وقع في الوجوب. وين هاي الوجوب والحرمة؟ في الجعل أو في المجعول؟ في الجعل. فإذا في الحكم يقع شك، هل هو حلال أم حرام؟ هل هو وجوب أم ليس بوجوب؟ واضح؟ فإذا هذا الشك ماذا يسمى؟ شبهة في الحكم، يعني الشبهة الحكمية. الشبهة هنا بمعنى الشك، واضح؟ فإذا تارة شك في الحكم يسمى الشبهة الحكمية، وتارة شك في الموضوع يسمى بالشبهة الموضوعية. أضرب مثالين. أولا شككنا، صلاة العيد واجبة في عصر الغيبة أم ليس بواجبة؟ هذا مرجعها إلى الموضوع، لو مرجعها إلى الحكم.
الحكم.
إلى الحكم. فإذا الشبهة هنا وقعت وين؟
حكمية.
تسمى بالشبهة الحكمية. أحسنت. أحسنتم. الشك في الجعل تسمى الشبهة
الجعلي.
لكن هو معلوم أن هذا العنوان عند الأصوليين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية راجعة إلى شكنا وين؟ في أصل الجعل، في أصل الحكم، هل هو حرام أم ليس بحرام، واجب أم ليس بواجب. واضح؟ فهذه الشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية نعلم أن فرضا الخمر شبيه حرام، الخمر حرام، فإذا هي شبهة شبيهة ليست حكمية. لكن علمنا أن هذا السائل موجود وشككنا في أن هذا السائل هل هو خمر أم ليس بخمر، فإذا الشك وين وقع؟ الشبهة وين وقعت؟ في الموضوع، مع أني علمت بأنه في الحكم الحرمة للخمر. فهكذا هذان المثالان أقول أنه في الشبهة الحكمية الشك في أصل الجعل، في الشبهة الموضوعية الشك في المجعول وهو الموضوع. البراءة الشرعية شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية، لو فقط في الشبهات الحكمية دون الموضوعية أم الموضوعية دون الحكمية. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه على نحو العجالة يقول قد شملت البراءة الشرعية كلا الشبهتين، كلا الشبهتين. واضح؟ هكذا يقول. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية وعدم الاحتياط موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة. يعني موارد الشك في الوجوب يعني الشبهة الوجوبية، الشبهة الحكمية، وموارد الشك في الحرمة يعني أحسنت. وهنا نقول مرات شنو؟ مرات الوجوب والحرمة راجعان لمن؟ إلى الحكم، فهي شبهة حكمية. إذا نظرنا إلى الحرمة فتسمى بالشبهة الحكمية التحريمية، وإذا نظرنا إلى الشك في الوجوب نقول أن الشك في الشبهة الحكمية الوجوبية. واضح؟ انظر ماذا قال. قال وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب يعني شبهة الوجوبية الحكمية، وموارد الشك في الحرمة الشبهة الحرمية الوجوبية على السواء، لأن النص النبوي مطلق غير مقيد حديث الرفع، ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كما تشمل أيضا هذه القاعدة الثانوية البراءة الشرعية الشك مهما كان سببه يعني في المجعول أو في الجعل. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة الشرعية إذا شككنا في التكليف يعني في الجعل، سواء نشأ شكنا في ذلك في التكليف من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. يعني الشبهة تارة شبهة حكمية وتارة شبهة موضوعية، والبراءة الشرعية تجري مجرى الحكمية والموضوعية. ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد، هيا شبهة يعني حكمية، يعني حكمية. أو في حرمة التدخين، لا وجوبي، حرمة ووجوب، يعني الوجوب والحرمة وين مسألة حكمية هكذا. مثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ويسمى بالشبهة الحكمية، والشبهة الحكمية شاملة للشبهة الحكمية الوجوبية وللشبهة الحكمية التحريمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، يعني في فعلية الحج، في فعلية الحج لا بوجوبية الحج. إذا نقلنا إلى مسألة وجوب الحج صارت حكمية، لكن بما هو حج فعلي موضوع له موضوع موضوع، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج في الحكم في الوجوب على المستطيع ويسمى بالشبهة الموضوعية. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وهذا هو الصحيح. وكل منهما مجرى للبراءة شرعان، يعني كل من الشبهة الحكمية وجوبية تحريمية أو الموضوعية مجرى للبراءة الشرعية، يعني داخلة تحت نطاق البراءة الشرعية. والبراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، واضح إن شاء الله. في البراءة العقلية ينظرون إلى العقل والاشتغال، يعني مسألة البراءة العقلية ومسألة الاحتياط والاشتغال، هذا الاختلاف في مسألة العقل. لو انقلبت هذه القاعدة الأولية انقلاب إلى القاعدة الثانوية الشرعية، يقولون لا، البراءة الشرعية تشمل الوجوبية الحكمية التحريمية الحكمية أو الموضوعية، واضح إن شاء الله. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وآل محمد.